أمرت مصطفى صاحب مسلم غير مطبوع غير غريب، يعني ما أنا اتصلت بيدي. وبعدين أخرجوني وعفوت الشغل. الشاهد قال أنا لازم أعلن للناس إنه أنا قلت كلمة صريحة لا وأيد هذا النظام لأنه غير خلاف الإسلام، لكن ما لأجل هذا أنا خلقته، أنا خلقت للدراسة والمقالة والعلم، فأنا أعمل في هذه الحدود. سيدي عفوا بارك الله فيك براحتك تماما. أنا لست مشايعا، أنا استدعى ما بين آونة وأخرى، والحقيقة أنا أقول هناك أنا عايش هناك بين حجري الرحى، الحكام من جهة وشيوخ الضلال من جهة أخرى، فأنا عايش في جهاد مستمر والحمد لله رب العالمين، لكن جهادي ما بعلمه لأنه ما من سياستي أعلنها قد تكون بسياسة غيري، أما أنا سياستي هو العلم. وقد قلت في أحد المرات في رئيس شعب السياسي هنا في دمشق من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، طلبني كالعادي، قال لي أنت عم طالب اجتماعات هذا خلاف القانون، كان طالب قرار أنه ممنوع أي اجتماع بيتجاوز ثلاث أشخاص، أنت عم تعمل اجتماع في بيتك للرجال واجتماع آخر للنساء وأنت تدعو المذهب الوهابي، شو بيعرف هذول الجماعة الكفر بالمذهب الوهابي لولا شيوخ الضلال؟ هم بيعمل أقنون هذا. صارت مناقشة طويلة عريضة بين المهنة حول النواحي هي، وقلت له أنا نعم أجتمع ومش في غرفة مغلقة الأبواب، وإنما باب مفتوح لمصراعين من يشاء يدخل. وفعلا أنا في المهاجرين هناك في داري ثلاث غرف فاتحها كل يوم ثلاثة يمكن طوالي، وحاطط مكبرات صوت داخلية طبعا ويدخل من يشاء. قلت له لابد بعض عناصركم طبيعة الحال قياما بوظيفتهم لابد بيحضروا، فنحن نتكلم في أمور الدين، نحن بالسياسة ما نشتغل. هذا كان كلامي معه في تضعيف ما سألني وجبته بالتفصيل. في الأخير ما وجد شيء هو يعني يستطيع أخذني في نظام النزوم. قال لي هون الشاهد، قال لي روح لكان روح للرئيس بس لا تشغل بالسياسة. رجعت ذكرته بكلمتي انه نحن ما نشتغل بالسياسة، قلت لك انا سألتها بس الان احل لك شيء ما قلت لك اياه بيان الحقيقة ولتعلم انه انا ما منافق. نحن الان نقول ما نشتغل بالسياسة لاننا نرى ان من السياسة الان ترك السياسة والاشتغال بالتأسيس من تحت هيك عملت له فتوسم ضعفا اللي مع السلامة. فدائما نحن رايح جاي رايح جاي بس ما في شيء يعني أغني عليه فعلا من حيث التظاهر. فأنا مستغرب من تساؤل هؤلاء الناس، يعني هلا أنا بقول أحيانا لبعض المغالين من بعض الجماعات اللي كنا عم نتكلم عنهم آنفا، من جبنا لك مثال إنه شو في عند هذول السلفيين غير السني تحريك الإصبع وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بالعام. أنا بيعرفوا أني عم يتغذوا من كتبي لكن قاتل الله الحزب بقول له يا جماعة فضولي أنا شيخ كتاب، شيخ كتاب عندي أطفال صغار عم أعلمهم قائمي واجب ولا لا؟ ما حدا بيقول أنا قائم واجب. يعني هالولاد اللي بدهم يتعلموا ما بدهم يتحضروا ليدخلوا الجامعة؟ طيب هالولاد الصغار مين اللي بيحضروا مين بيعلمون؟ أستاذ الجامعي؟ الدكاترة المحترمين اليوم؟ طبعا لا، المشايخ الدراويش لأمثالنا. فأنا فرضوني شيخ كتاب أنا أقوم بهذا الواجب، شو بدكم مني أكثر مني؟ قوموا أنتم بالواجبات، جاهدوا في سبيل الله والآخرين ويا ريت وين جاء في سبيل الله، ما أردنا نحن هلا نقعد نذكر جانب ثاني. فغرضي أن أقول نحن جهادنا الآن أقامنا رب العالمين في تصفية هذا الإسلام بقدر إمكانه، بقدر ما نستطيع، ونقدم ما نستطيع أيضا، لأنه عندي كتب مكدسة لا أخونا زهير عم يقدر يطبع ولا غيره، فبقدر ما نستطيع تأليفا ونشرا نقدم للعالم الإسلامي. هذا هو الذي أستطيعه، فماذا تريدون؟ هل كل فرد من أفراد المسلمين لازم يرفع رايه أنه هذا عدو الكفار في كل بلاد الدنيا، حتى البلاد الإيران اللي يحكم فيها الإسلام؟ مش ضروري، هذا أمر سابق لأوانه. وأنا بقول دائما في مثل هذه المناسبة أن الصوفية إلى بعض الحكم، ومو ضروري يعني نحن ناخذ لفظ الصوفية ونرادفها أنه الكفر والضلال وما في لا حكم ولا في أي شيء. فمن حكمهم أنه من تعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه، هذه حكمة بالغة. فأنا أعتقد أنه لازم نحن فعلا نبدأ بالتأسيس ونربي الشعب المسلم الشعب الواعي على هذا، مش على عواطف الجامعة. أنا بعتقد اللي بتربوا على عواطف مثل ما بيقولوا الشوام عندنا في الشام، عصائب تجمعهم عصائب تضطرهم، يجب أن يربوا على الإسلام. أنا بجيب أمثلة، كانوا بعض إخواننا من بعض الجماعات في دمشق يجتمعوا كل ليلة الجمعة ويحيوا الليل، مثال بسيط جدا، ودون يعني اللي ماسكين يعني مبدأ التربية، تربية النفس يعني، أما جماعات حزبية أخرى التربية ما لها وزن ولا لها معنى عندهم. طيب المال الجماعة أنتم عم تجتمعوا في ليلة منهية عن التجمع فيها للصلاة والعبادة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بالقيام ولا نهارها بالصيام. هذا يعني مثل بسيط جدا كيف أنه التربية الإسلامية يجب أن تقوم على أساس من الفقه الإسلامي الصحيح، وإلا بروح عملنا سلوك. فأنا قائم بما أستطيع على عجلي وبجلي بما أستطيع من الزاوية هاي. فشو بدنا الجماعة دون المتعمسين أعليهم هيك الجهاد في سبيل الله؟ وأنا من مستعد لها، وإخواننا المسلمين مستعدين لها، وهذا الواقع أكبر فاهم. الآن العالم الإسلامي أنا بقول شو الفرق بين جهاد في سوريا أو في فلسطين أو في أفغانستان؟ أنا أشعر الآن في هذا الزمن بالضبط أن هنا النعرة الإقليمية تعمل عملها. هالثورة اللي قامت في سوريا ليش ما قامت في فلسطين وتابعت حركة العرب؟ ما في من يجاهد، أنا أعرف، ولو في من يجاهد في أمامه مش سد القرنين، في أمامه سدود من أمثال سد القرنين من نفس الحكام. هذا كلام يسجل نفس الحكام اللي يحكمون بلاد الإسلام، شو من جاهل؟ وين الاستعداد؟ هذا عمل يحتاج، قلت لبعض الإخوان المجاهدين أنفسهم، قلت هذا العمل يحتاج إلى عقول جبارة من نوعيات التخصص متنوعة ومتنوعة جدا. أنا شعرت الآونة أخيرة جاء بعض إخواننا بدهم يسألونا عن شو اسمه المشورة وشاورهم في الأمر، فالشورى هل هي ملزمة أم معلمة؟ قلت في نفسي صح اللوم، هل جايين تسألوا هالقضية هاي؟ هذا بذكرني بقصة وقعت بيني وبين فرد من أفرادهم في التحرير، لما كان له نشاط في دمشق. تفضل. وتذكرت الآن أن نختصر على نشرد ونسرد.
لطالما حتى وصلت لهنا أحب الوضع الآن في سوريا، وقد أصبح كل مسلم مهدد بالموت. يعني الوضع الحالي ولا أقول السادة.
نعم نعم.
ما الواجب؟
الواجب أن ينهض المسلمين جميعا. هل ينفعلون؟
هل
ينهض المسلمين جميعا؟
نعم.
ويجاهدوا في سبيل الله.
نعم.
هل ينفعلون؟
العمل على ذلك. وأنه أليس من الأمور المسلم بها أن الإنسان يدافع عن عرضه ويدافع عن نفسه؟
أنا شو عمك
نعم صحيح.
نعم.
أحب تطيع الجواب.
أعطيك الجواب أن يقوم المسلمون جميعا.
نعم.
وينصروا أخوانهم في سوريا ولا ينسوا أخوانهم في فلسطين ولا ينسوا أخوانهم في أفغانستان. لكن ولو ناديت أسماك حيا ولكن لا حياة من تنادي، ولو نار نفخت فيها ولكن أنت أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. هاي مشكلتنا نحن، مش مسألة كلام أنه واجب ولا مواجب. أنا أقول المسلمون كلهم آثمون جميعا، لأنه كلهم تاركين الفرض العيني مش فرض كفائي. لكن هل هم ينهضون؟ هذا كل شيء. أنا شاطرين بس بالكلام، لذلك أنا ما أدري بالكلام. هاي الحقيقة. يا رحمة الله. يعني أنا خير عندي إنسان يعمل سرا وبقدر ما يستطيع من إنسان يصيح بأعلى صوتي الجهاد في سبيل الله ولا يفعل شيء. لكن هذا منتصر أمام الناس وذاك مغلوب على أمره. لكن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا بهمنا نحن من الناس يدروا أنه ماذا يعمل ذيل وبكر عمل أبدا. أنا أعود لكلمتي السابقة، لابد من التصفية والتربية، لابد أن يتعاون الدعاة السلاميون. وأنا أعتقد كلهم مقصرون في إيمانهم. الدعاة السلاميون اليوم لا يعملون التصفية ولا يعملون التربية، لأن ذاك الكتيب الصغير الذي ذكرته لك بمناسبة المرأة أو في كتيب آخر هو نفس المؤلف يقول نحن لا ندعو الآن إلى أنه ينبغي أن يأكل باليمين ويشرب باليمين ويعطي باليمين كما جاء في الحديث، لأنه هذا مو من أسلوب الدعوة. شو رأيك؟ مؤسف، مكتوب مطبوع والشباب المسلم يربى على هذا الأساس، ونحن ينقم علينا لأنه نقول رجل قاعد عم يشرب أخذ الكاس بيد الشمال يا أخي من فضلك اشرب اليمين نجيب الحديث. هذا من زمان والله. شو رأيك؟ مع ذلك بده يربي الشباب المسلم. كيف تكون التربية بمحاربة السنة؟
رأيي أنهم حسب الفتى إن لم ينالوا سعيه.
فالكل عاداء
في كتبكم وأعمالكم وهم نفسهم يعترفون بها بالوقت اللي يقولون غير الكلام.
وهذا ما قلت له بنفس الكتاب. هل يقال ايش عند السلفيين غير انه تعريك الاصبع والصعب؟ يقول بعد شوي الشباب المسلم هو اللي عم يروج الكتاب.
والحقيقه الان ظاهره قبول الشباب على هذا المنهج ظاهره عارمه.
الله اكبر.
اما انت فحسبك
الحمد لله
المجددين اللي
لا انا باسف من ضي وقت للبحث في امور يعني ما تحتاج إلى بحث. هذه أمور واجبة لكن ينبغي الاستعداد لها. طيب ما نصلي
قبل أن نتبدأ في الحديث بالنسبة للصلاة على السجدة يا شيخ؟
ما أرى فيها شيء، لأنه الحكم اللي ممكن أو النص اللي ممكن يستقى منه هذا الحكم هو النهي عن تشبه الكفار، وهنا بصورة خاصة باب النار. ظاهرة باب النار لا تمثل بتوجه إلى مثل هذه الصورة ولا الصورة الكبيرة طبعا معذور، وإنما النار متأجية. يعني التشبه ما بيظهر هنا، بيظهر في تلك النار. وعلى ذلك ما فيها شيء. الله
نبدأ
نبدأ
السؤال الأخير عن حزب التحرير. وأعرف أنه كان لك مناقشات كثيرة معهم في سوريا. فما يعني أهم الأمور اللي أو الملاحظات لك على منهجهم وعلى عقيدتهم؟ وهذا نقول يعني التوسع شوي فيه لو سمحت.
والله بقدر ما عندي.
عندك خير كثير.
يا الله. تجاربي التي وقعت لي مع حزب التحرير والكتب التي طلعت عليها من كتبهم كونت لي فكرة أن الجماعة عندهم فكر معين ومحدد، وهذا في اعتقادي من حسناتهم بغض النظر عن صوابهم وخطائهم. وأعتقد أن توحيد الفكر هو شيء أساسي لنجاح الجماعة المتكتلة، وإلا فهم صورة جماعة وحقيقة هم أفراد مبعثرة. لكن الفكر الذي قام عليه حزب التحرير لم يقم على منهج علمي محرر وبصورة خاصة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هم كأي جماعة وأي طائفة بل وأي فرقة من الفرق الإسلامية، كل هؤلاء وهؤلاء كما أقول أنا دائما وأبدا بمثل هذه المناسبة ينتمون إلى الكتاب والسنة، ولا يمكن لفرقة إسلامية مهما كانت عريقة في الضلال أن تعلن تبرؤها أو على الأقل ابتعادها عن الكتاب والسنة. وأنتم ترون اليوم حكام المسلمين اللي كانوا إلى عهد قريب كفارا معروفين، وإذا بعضهم أو بالأحرى رئيس ما بين عشية وضحاها يصبح مسلما ويصلي ويصوم زعمه، فهذا كله من باب السياسة. فلا توجد أي طائفة تبرأ من الكتاب والسنة، ولذلك نحن معشر المنتمين إلى دعوة السلف الصالح لا يهمنا كثيرا ولا قليلا أقوال الناس ودعاياتهم بقدر ما يهمنا أفعالهم وانطلاقاتهم. فحزب التحرير كما هو معروف حزب سياسي، لكن سياسي إسلامي، ولكن لكي يكتل الناس على هذا النظام الإسلام السياسي كان لابد لهم من أن يضعوا أفكار وأن يطرحوها على الناس ليستجيب لهم من شاء منهم. الذي علمته من تلك المخالطة والمحاججة ومن ذلك الاطلاع زائد شيء آخر وهو من حيث التأريخ أول هو أنني كنت زرت الشيخ تقي الدين أبهاني أول مجيئه إلى دمشق وفوني من التأريخ لأني لا أهتم به وإنما بقدر يعني في أول يعني بدأ انتشار الحزب عندنا في سوريا نزل في مدرسة هناك في دمشق قريب من الإطفائية اسمها مدرسة دير ياسين فدعاني بعض أخواننا للتعرف عليهم وزيارته فمن هذا اللقاء فهمت أن المنهج العلمي الذي أقام عليه حزبه ودعوته إليه قائم على منهج التلفيق للمذاهب وليس على المنهج المتجرد العلمي الذي لا ينظر أو لا يضع هدفه المنشود يجعلها مقدمة والأدلة مؤخرة فهو يضع ما يريد ثم يستدله بما يجده في بطون الكتب أما أن يسلم قيادة عقله وتفكيره ونفسه لما تؤدي إليه الأدلة فلا فأنا لما سألت في ذاك اللقاء الأول عن منهجه أجابني بأنه هو لا يقلد مذهبا معينا لكنه يأخذ من كل مذهب ما يناسب العصر وهي طريقة خطيرة جدا وعلى ذلك يقوم كل متفقهة هذا الزمان لأنهم في الحقيقة لما نشأوا على التدين بإغلاق باب الاجتهاد فوجئوا بأن هناك مسائل كما المهنة سابقا تحتاج إلى اجتهاد وهم لا يستطيعون الاجتهاد فإذا هم يأخذون من كل مذهب ما يناسب المصلحة زعمه أنا أعرف مثلا أحد السوريين من الأدباء المشهورين وعنده شيء من الفقه بالمذهب الحنفي كان من أشد أعداء الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلاف ما عليه المحاكم الشرعية في بعض المواد فيها منها إيقاع الطلاق بلفظ ثلاثة فكان يعادي الدعوة السلفية لأنها تتبنى خلال ذلك وتقول أن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة فلما جاءه من إيعاز من بعض الحكومات وبتوجيه بعض القانونيين مثل السموري باشا أن هذا الطلاق مشكلة يجب حلها وتنفيذ الطلاق بلام ثلاثة ما بيحل المشكلة إذن نرجع نتبنى مذهب ابن تيمية لأنه بيحل المشكلة مو لأنه هو الصواب من حيث دليل السنة أو الكتاب فترى مثل هذا الإنسان المشار إليه من أشد تعصب للمذهب الحنفي حينما يقال له الدليل والحديث صحيح خلاف ما أنتم عليه يثور ويخور وإذا به يتبنى القانون الموافق لذلك الذي كان إذا ذكر عنده يثور ويخور على هذا الطريق وعلى هذا التلفيق قام مذهب أو قام فكر حزب التحرير فهو له عدة رسائل كنت أنا من أول ما اطلعت عليها كتاب نظام الإسلام الاتصال الإسلامي والخلافي ورسائل أخرى بعض العهد أعني بها. فوجدت ينحو هذا المنحو، وهذا في الواقع يتطلب اللامبالاة بصحة الحديث أو ضعف الحديث اللي يناسب المصلحة، وهو كما يقولون خوش حديث. ولذلك كتبه ممتلئة بأحاديث ضعيفة معروفة، وبعضها لا أصل لها في كتب السنة، هو كل عذره أنه التخطها من بعض كتب المذهبية. ففي هذا اللقاء عرفت هذا المنهج من لسانه، ثم وجدته مطبقا في رسائله وكتبه. كان أول ما بدأ الاحتكاك من الناحية العلمية بيني وبينهم، أنه هذا الشخص الذي كان جمعني مع الشيخ تقي الدين في تلك المدرسة جاءني ذات يوم ومعه بيدي منشور يمكن من صفحتين أكثر مع الذكر، حول تحريم إيجار الأرض. قال لي هذا منشور من حزب التحرير، شو رأيك فيه؟ قرأته، وإذا هو يذهب فيه مذهب بعض الفقهاء القدامى الذين كانوا يذهبون إلى تحريم إيجار الأرض، وهي مسألة بلا شك قديمة وخلافية. لكن الذي استقر عليه رأي جماهير العلماء منذ الصحابي إلى هذا الزمان هو جواز إيجار الأرض، وما أعتقد أنه في ضرورة الآن لتفصيل القول ورأي الفقه الصحيح في هذه المسألة. إنما الشاهد أني بعد ما قرأت المنشور وأعطيت خلاصة رأيي في الرجل صاحبنا، قال طيب شو رأيك ترد عليه؟ فما تحمست في أول أمر لرد عليه، قلت له يا أخي حزب التحرير مبين يعني حزب متعصب، كان مذهبي لتعصبي للمذهب، فما أرى أنه في فائدة من ضياع الوقت. فشجعني وقال لا، في حزب التحرير في ناس يعني متنورين وبيحبوا يعني يعرفوا المسائل بأدلتها، ولم يزل بي حتى وافقته على الرد. وكان في تلك الآونة نشر المقال في نفس الموضوع في مجلة الإخوان المسلمون، مجلة المسلمون التي كانت تصدر عندنا في الشام بزمان إسماعيل رحمه الله،
سعيد رمضان هو
سعيد رمضان، بس أظن هذا في زمن إسماعيل. المقال نشر لواحد كاتب هندي سعود أبو سعود، تذكر هيك شيء؟ أو مسعود
غير محمود أبو سعود؟
مين؟
محمود أبو سعود،
ما أظن اسمه محمود، بس كاتب هو إسلامي اقتصادي.
محمود أبو سعود
هو محمود
مصري؟ هذا
مصري؟
لا
كان مخير
للعلوم والاقتصاد.
هذا هو. فكان كتب مقالي في نفس الموضوع وينتهي إلى نفس النهاية. فرأيت من الفائدة أنه أكتب الرد على المقالين، المنشور في المجلة والمنشور في النشرة. وعطيت لصديقي ووصلوا لحزب. ومثل ما يقول عنا بالشام هذا أخي يوم وهذا يوم، يعني ما أخذنا منه الجواب لا سلب ولا إيجاب. لكن المهم بدأ الاحتكاك بيني وبين الجماعة، لأنه أنا الحقيقة نشيطين جدا يعني، وعندهم يعني حماس في المجادلة بطريقة غريبة وفيها تعور. أنتقدهم وأتعرض لذكرهم بأخطائهم وأوهامهم وجهلهم بالفقه الصحيح والحديث. وبصورة خاصة قامت بيني وبينهم مناقشات كثيرة حول دعواهم بأن حديث الآحاد لا يجوز أن يؤخذ به في العقيدة، فكنت أرد عليهم في مناقشات ومحاضرات عامة ونحو ذلك، وكانوا هن من نشاطهم يلتقطوا الأدلة ويرسلوها للشيخ تقي الدين، فأجد الرد عليها بدون عزو في مجلة كانوا استأجروها في طرابلس الشام، كانت ما أدري إذا كان شو اسمها ولا ما أذكر، فاستأجروها وحولوها لدعايتهم. فكنت أرى أنه تحت سلسلة حديث آحاد الرد على كلماتي. بعدين هذه الردود جمعت عندهم في بعض المصنفات، ففي هالمناقشات هذه يعني انكشف لي أمر الجماعة أنهم ليسوا على علم، وإنما إلوا الهدف تحريم وتحليل، فبيرتكبوا أدنى السبل وأبعد السبل في سبيل وصول على الهدف. ولما كثرت مناقشات وبدأ الشيخ تقي الدين تردد على دمشق، في أحدهم كان يحضر عندنا ونحسبه منا وفينا يعني من ناحية العقيدة والمنهج، يمكن سمعت به إذا كنت ما بتعرفه، اسمه عبد الرحمن المالكي.
نعم.
تعرفه شخصيا؟
نعم. لا أدري شو أخباره.
هو في المغرب في طنجة، أنا التقيت به منذ 3 سنوات لما سافرت أول سفرة هناك، ولا يزال يعني مع الأسف يده بحزب التحرير. المهم كان هذا يعني ملازم لدروسي، بعد رأي علمت بأنه يعني تبنى بعض أفكار حزب التحرير، قلت له بدي تجمعني مع الشيخ تقي الدين تأخذ لي موعد معه. قال طيب، وهني بلاقوها مكسب إذا واحد طلب منهم اجتماع يعني يعتبروها لحظة. فقال طيب، والله بعد يوم يومين ما أذكر بالضبط، قال والله الشيخ بيقول لي اعتذر لي الشيخ انه مو فاضي. فأنا على صراحتي وتركي المجاملات كلها قلت له أنا قول الشيء لا أقبل هذا العذر، وأنا أعرف أن الشيخ إذا ما كان يعني أحرص مني على لقاء الناس ومناقشتهم في دعوته فهو لا يقل عني، يعني فهو يجتمع مع أي شخص كان في سبيل تبليغ دعوته، فأنا يفضني أيضا أي شخص كان ويقبل اللقاء معي. ونقل من وجهة نظري هذه تعاد الجواب هو نفسه زايد أنه نحن نستفيد من قلب الشيخ وكذا وكذا، وهو الفرصة تسنح لي أنا أذهب إليه بنفسي. كمان أنا بطبيعة الحال رفضت العذر هذا، بس هذا الواقع. إلى أن مضى ما أذكر بالضبط يعني شهور قطعا، وأنا في دكاني وجئت بمجيء الشيخ، بس الآن كأنه يخير إلي أنه مو زمن بعيد،
يعني أول الخمسينات كان
صعب مني أحدد لك، يمكن يكون أول الخمسينات. قديش عمر الحزب؟
نهاية الأربعينات أول الخمسينات تقريبا.
أول الخمسينات؟ مو أول الخمسينات، يكون بعد شيء سنوات. المهم يا أستاذ، فوجئت وأنا في دكاني، أنت تعرف أنه كنت أعمل ساعتي
بعد سوق
نعم مدعم. طبعا الحادثة قبل ما أنا أروح للجامعة الإسلامية للتدريس، وهي مضى عليها 17 سنة تقريبا. يعني قصة إلى 20-25 سنة. وجئت الشيخ ما أنا كان دكانتي شاذي يعني مثل حكايتي. فاجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا. فأنا قاعد بمكتبتي وإذا هو دخل شفته قمت استقبلته وأجلسته مني. قال أنا جاي أعتذر، أنا بلغني فلان عبد الرحمن المالكي كذا وكذا، والحقيقة بقى هو لسن تعرف شيء سمعت معه لسن وكلام عذب، طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني، ونحن مستفيد من علمك وما مستغني عن علم فضيلتك وكلام نفس الكليشي يعني، بس أنا أوقاتي وظروفي الآن ما بتساعدني فأرجو أن تقبل عذري. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك ملاحظات على الحزب فنرجو أن تكتب لنا إياها ونحن ننظر إليها بعين الإجلال والتقدير والاستفادة. دبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلته قلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، ما بيكفي أنك أنت يعني تستفيد من علمي فلازم أنا أستفيد من علمك، وهذه الاستفادة ما بتحقق إلا بالتلاقي، خاصة أنه أنا دخلت سابقا معكم في تجربة على النمط من اقتراح للدكتور. فأنا كتبت رد على ما ذهبتم إليه من تحريم إيجار الأرض، ولابد أنكم طلعتم عليه ودرستموه وجدتم عليه مؤاخذات أو وجدتم لكم فيه موافقات في الآخر، لكن أنا ما وصلني شيء إطلاقا لا مما بيشجعني على الاستمرار فيما ذهبت إليه ولا مما يصدفني ويصرفني عن شيء مما كنت ذهبت إليه. لذلك ربما حصل لكم فائدة، إما ازددتم إيمانا بما أنتم عليه أو عدلتم موقفكم بعض الشيء، أما أنا فأنا كما كنت تمام ما سفت شيء إطلاق. لذلك أنا أريد أيضا أن أستفيد منكم وهذا لا يكون إلا بلقاء. قال أعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام. ثم وقع بعد ذلك شيء أغرب من هذا بكثير. تعرف أنت الشباب بيتحمس للمواضيع أكثر من اللزوم يعني، فهدوني بيتحمسوا لهدون هدون لهدون لآخره. في ناس منهم لا من هدون لا من هدون بيريدوا يعرفوا الحقيقة وبيشوفوا شيخين أو كترتين أو طائفتين مختلفتين، طيب ما تلتقوا ما تجتموا. أنا موقفي ما بتغير مثل ما قلنا لكم عن أخوة مسلمين مع حزب التحرير، يا جماعة ونجتمع. وأنا بقول دائما وأبدا أنا أي اجتماع بيجتمعه بستفيد منه، لأنه إما اللي بيجتمع معي أعلم مني فواضح أنه راح استفيد منه، أو دوني فواضح أنه راح استفيد منه كمان باستفادته مني، القضية تعبدية يعني. وهكذا مثل من شارات طالب النازل فائدة متحققة. لذلك أنا ما أنظر قضية كبير صغير أعلم أجهل، كل هذه الأمور أنا طاوية تماما. لذلك بقول اجمعونا اجمعونا اجمعونا. تحمسوا جماعة راحوا لبنان يفتشوا عن الشيخ ما حصلوه، طبعا حصلوا لبعض الرؤوس الكبار، كان جواب انه الشيخ صعب انه بيجي على الشام ويجتمع مع الشيخ، لكن انه بعد يكون واحد يعني من علمائنا بيجتمع معه وبيتناظر معه. فعلا بعتوني واحد طرابلسي شبيه متحمس للحزب ولايط ببغائية يعني مثل ما قلت، فاجتمعنا عندي في الدكان ووضعنا نقاط مثل مناهج يعني مناقشة من آخره، وبدأنا فعلا يوم يومين أو أقل أو أكثر ما إذا كنت تماما بطل يجي الوجود. كان الوسيط بيني وبين هذا عبد الرحمن الملك. شفت عبد الرحمن أخي وين مصاحبك كذا، علق الموضوع ما ناينا نناقش فيه. قال والله أحس إن المخابرات عم تتعقبه، لذلك نجا بنفسه أنه خير. ولسه بقى المعركة العاطفية هي قائمة، إنه بدون اجتماع بدون اجتماع. يوم الأيام وأنا في الدكان برن جرس الهاتف، بيطلع لي رجل من إخواننا السلفيين القدامى، لابد تسمع باسمه، اسم أدري تعرف شخص محمود اسطنبولي، شخصيا تعرفه. لا هو هيك بيحكي كلامه شوي يعني مو مركز، يعني ممكن نقول أبو صياح يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضر حالك. خير إن شاء الله. قال عندك اجتماع مع الشيخ تغي الدين نبهان. قلت له كيف؟ وأنا ما أعرف قصة النبهان. كيف؟ قال إن صديق هناك في حارة الأكران إمام مسجد من جماعته. جيت لعنده قلت له يا أخي أنا طائفة من الشباب المسلم بريد نجتمع مع الشيخ تغي الدين، خذ لنا موعد منه. قال لي طبعا ما ذكرت اسمك، خليتها مكتوبة الشباب مسلم. والرجل اتصل مع الشيخ وأخذ موعد، وأذكر جيدا يوم اثنين وبعد العصر في المسجد هناك. رحنا صلينا العصر، كان طبعا بعض المتحمسين يمكن محمود نفسه اتصل مع مظهر العظمي ومحمد كمال الخطيب وصلاح الدين الشاش، نخبة يعني ممتازة من الشباب المسلم، إلى مركز اجتماعي. حضروا كلهم هناك في المسجد، صلينا العصر، جلسنا نتحدث ننتظر الشيخ، وإذ بعضهم يلتفت يشوف الشيخ جاي نحو الباب يقوموا واحد ورا واحد، كنت أنا آخر واحد. سبحان الله، كان وصل لعند العتبة تبع المسجد، بده يرفع رجله يدخل المسجد، فوجئ فيه شيء لا يصدق أبدا. فكنت أنا آخر من صافاته، سلموا عليه رحبوا فيه فضل. قال والله أنا جاي أعتذر. يا أستاذ نحن على موعد جايين من أماكن. قال والله الظروف تمنعني، أعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام. وما تيسر لي أي لقاء مع رجل إطلاقا، وتبدأ بقى المناقشات بيننا وبين أفرادهم هنا وهناك. فالخلاصة يظهر هذا مش كتابة، لكن من طريقة مناقشتهم يظهر منهم أنهم يقيمون وزنا للعقل، كما هو الشأن اليوم عند الشيعة وكما هو الشأن قديما عند المعتزلة. الشيعة أنت تذكر أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والبيت والعقل، هذا الحطور الأصول، فهدون بأله العقل. ثم قضية أنه حديث صحيح طبق المنهج العلمي عليه، هذا لا يسلكونه إطلاقا، ولكن لكي يفهم الخصم اللي بنتقد عليهم لما يقال مثلا هذا حديث ضعيف السنان، بيقولوا نحن إلنا مناهج خاصة في تصحيح الحديث وتضعيفه، فهذا الحديث اللي احتج به الشيخ هو صحيح عندنا. هاي طريقة سبقوا إليها من الحنفية، يعني النهج العملي ماشيين عليه الأحناف هو هذا نفسه، لكنه مسطور. إلا أن العصبية المذهبية في العصر الحاضر سطر هذا الشيء. لعلك تذكر
من يقولون الحديث صحيح؟
من؟
هم إذا ناقشتهم في الحديث
التحرير ولا
التحرير؟
تحرير يقولوا هذا إذا أنا قلت له مثلا هذا حديث ضعيف يقولوا لا هذا صحيح عندنا نحن إلنا منهج علمي في التصحيح والتضعيف، مو ضروري نحن يعني أنه مثلا أنت هذي بتصحه وضعفه. مثلا أحناف من أصولهم في المصطلح الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف لجماهير أئمة الحديث. هل لما بيشوفوا حديث مرسل يحتجوا فيه بيقولوا نحن الحديث المرسل حجة عندنا يعني عظيم مذهب الحنفي، لكن سرعان ما ينتكسون بيجي حديث مرسل حجة عليهم فهم عنه معرضون. فقلت انهم يعني يصنعون تماما كما صنع متعصبة الحنفيين سابقا، هذا من ناحية العملية. لكن في العصر الحاضر سجل الناحية العملية كأصول وكقواعد لمتعصبة الحنفية. في كتاب لرجل من كبار علماء الهند الأحناف والمشتغلين بالحديث أظن اسمه التهانوي، في له كتاب ضخم في أصول الحديث كان طبعه الشيخ الغدة الغدة الحلبي طبعه في بيروت وصار شوية بنقاش في اليمينه. تذكر المقدمة اللي كنا طبعناها في الطبع الرابع أظن من شرح العقيدة، المقدمة اللي رددت أنا عليه بخصوص التقرير الجائر اللي كان قدمه. فأنا من كلمات اللي كنت كتبتها في هذا الرد أشرت بأنه هو طبع كتاب التهانوي وعلق عليه بعض التعليقات وجعل هو عنوانه بعد ما استأذن المؤلف أصول حديث. فأنا قلت كان ينبغي أن يقال على مذهب الحنفية أصول في الحديث على مذهب الحنفية، لأنه هو في صلب الكتاب برد على أئمة الحديث في كثير من قواعدهم وبيتبنوا أنه يعني مذهب خطير جدا، يعني لو تبني فعلا كان أصاب دين المسلمين ما أصاب دين اليهود والنصارى. من ذلك أن الحديث المرسل في القرن الأول والثاني والثالث بينقلوا أنه بعض نقول، وبيقول هذا المؤلف في آخر الزمان والقرن الرابع هو حجة. يعني أي حديث يقال في بعض كتب الأحناف قال رسول الله وبينه وبين الرسول عليه السلام ثلاث قرون هو حديث صحيح لأنه حديث مرسل، وهيك قالوا أئمتنا. ما بقبال الإسناد قيمة إطلاقا. والله يرحم ابن حبان قال من حجج عدم الاحتجاج بالحديث المرسل أننا إذا قلنا يحتج بمرسل التابعي، لأنه شو الحجة عندهم أنه إذا كان مرسل ثقة فأنت واثق منه معتمد عليه، فهو لما بيلقى قال رسول الله فلابد هو إيه سمعان هذا الحديث من ثقة، فثقة بهذا الثقة الذي وثق بذلك الثقة ما لازم أنت تأخذ الحديث على أنه صحيح. شو قال ابن حبان؟ قال هذا يلزم منه إلى آخر الزمان كل ما سمعنا حديث من ثقة نقول قال رسول الله، لأنه هذا ثقة ما بيأخذ إلا عن ثقة، وحينئذ بطل قيمة علم الحديث. هل العلماء قطار منهم هم يعترفوا بهذه الحقيقة أن هذه مزية تفردت بها الأمة الإسلامية على سائر الأمم، قضية إيش؟ الإسناد. فحزب التحرير خلاصة تبنى هكذا يقولون، أما أني ما سطروا، تبنى قواعد ليسلك ما أدلته على أساسها، ولا يرد عليه أن أنتم خالفتوا قواعد المصطلح عند المعاديج، لأنهم سيقولون عندنا قواعد. ولذلك فهني بقى منذ يقول أن الجماعة بكل صراحة كيفيين، ليس لهم قاعدة ضابطة، إن كانوا مقلدين فهني لا هني أحناف ولا هني شواف ولا هني مالكية ولا هني حنابلة، وإن كانوا منهجيين فليس لهم منهج لا في الأصول ولا في لا في أصول الفقه ولا في أصول الحديث. لذلك تكثر منهم الأفكار الفجة التي تضحك منها الثكلى.
عفوا مشان الجمع بين هذا الكلام والكلام الأول، أنتم قلتم في أول الحديث أنهم أفكارهم منظمة، يعني هم يجتمعون على شيء منظم.
يتبنون أفكار.
ما أفكار م... أي
يتبنون أفكار، لكن قلت أظن يعني إذا كنت تذكر قلت بغض النظر هذه الأفكار صحيحة وغير صحيحة.
صحيح.
ما في تناقض.
لا نعم أنا عارف بس للذكرى يعني إنه أما من حيث الأصول اللي يعتمدون عليها ما عندهم.
لا ما في عندهم أصول. كيفيين هوائيين تماما. فأنت مثلا تراهم يبيحون النظر إلى السينما مهما كانت المعروضات من الأفلام قبيحة وسيئة لك ما فيها شيء. ليش؟ لأن هذا خيال. النظر إلى الصور الخليعة في مجلات الخليعة هذا جائز مباح، لأن هذا كله خيال، وهذا قائم على فرع فقهي مع الأسف. يعني مو أنه هيك جايبينه من بيت أبوهم، هل جايبينه من بيت أبوهم كثير يعني، بس هذا جايبينه من قبل، في ناس تورطوا فيه. فبيقولوا أنه إذا نظرت إلى صورة في المرآة امرأة جميلة ما فيها شيء، ولذلك كنت أنا أنكت عليهم ليجسد لإخواننا السامعين يعني جمود الفكر عندهم حتى في المسائل الظاهر البين ضررها. كنت أقول يزعمون بأنه إذا وقف الشاب صباحا على الشرفة البلكون فيغسل وجهه مع النوم، وإذا به في المرآة يرى حركة ظل يتحرك، طبعا الظل ينبهه أنه في من مقابل حركة، طلع شوف فتاة من جيرانه من أجمل ما خلق الله، كمان هي عم تغسل وشها وتسرح شعرها وتهندس حالها لتروح مساعد المدرسة على الجامعة إلى آخره، يعمل هيك بشوفها هذا حرام. هون يطلع بيشبع ربما بينزل حلال. ليش؟ هي صورة خيال وديك حقيقة، هون حرام وهون حلال. هذا قائم على فكرة موجودة، ما أظن إمام الشافعي يقول فيها، لكن موجودة في المذهب الشافعي وموجود ما يقابلها في المذهب الحنفي، وخفهموش ما يقابلها مثلها في المذهب الشافعي، أنه النظر إلى الخيال ليس فيه شيء، فهذا خيال. على الفرع الفقهي بنوا هالمصيبة الكبرى، السينما والمجلات الخليعة والآخره، وما ينظرون بقى لقاعدة المصالح المرسلة، أي ما يأخذون بها، ما نعي في الواقع من عظمة الإسلام وقواعد المصالح المرسلة. في المذهب الحنفي يوجد صدى الصوت ليس له حكم الصوت، هذا أنا قرأته في الفقه الحنفي في مراقي الفلاح، وبنوا عليها حكم أو أحكام، منها أن واحد في وادي سمع الصدى أي نسمعها نحن من بعض الإذاعات إذا كنتم لاحظتوا أحيانا تسمع الآية بصوت منخفض بعدين يطلع صوت إيش عالي
نعم.
هذا صدى له بقى فلسفته وتعليله الميكانيكي يعني. ففي بعض الأماكن في الوديان كمان بيسمع الإنسان لو نادىك بصوته بيسمع صدى هناك. هون لما بيأذن المؤذن إذا كنت لاحظ شيء آمان تسمع أذان من هم تسمع أذان من هنيك هو الصدى. قالوا في الفقه الحنفي إذا سمع الصدى تلاوة آية سجدة فهل يجب عليه السجود سجود تلاوة ولا لا؟ قالوا لا، لأن هذا ليس هو الصوت وإنما هو الصدى الصوت. وجدت نكتة عنا في الشام مع مفتي الشام أبو اليسر عبدي، صعد إلى جبل قاسيون اللي فيه الإذاعة والتلفزيون. أحد أخواننا شو اسمه تيسير طالو موظف هناك ملتهي على السنة تماما. تعرف أنت الدولة مهما كانت كافرة وفاجرة لما بيقدموا رجل رسمي ولو يعني ديني بيحبوا يمشوه مع واحد يعني يتمازج معه يعني. فقدموا له هذا الشاب المسلم أخونا السلفي، فصار هو بقى إيش كالعادي يعني عم يزور يطلعوا هوني كذا هوني كذا. المهم قال له في النهاية قال له بدي أسألك سؤال. قال له تفضل. قال له هل هالصوت اللي بنسمعه من الراديو هذا الصوت نفسه ولا صدى الصوت؟ قال له لا، هذا الصوت نفسه. كأنه المفتي أبه الجواب أو ما أعجبه. قال له لا، ما أظن إلا هذا يكون يعني صدى الصوت. يحاول هو دقيقا بالطرق العلمية، طبعا المفتي مثل خيط شو بيعرفوا بالقضايا، لكن لاحظ صاحبنا أن المفتي بده يجره أنه يأخذ منه فتوى غصب عنه أنه هذا هو ليس صدى ليس الصوت وإنما هو صدى. انتبه صاحبنا أنه في شيء في الموضوع، يعني شو بيفرق عند المفتي إذا كان هذا الصدى أو هو الصوت نفسه؟ قال له طيب يا سيدي في فرق، يعني شو قصدكم يعني ما فهمت. قال له كان يعني في فرق فيه. قال له شو يا سيدي؟ قال له هلا الصوت اللي بنسمعه في الإذاعة صوت أم كلثوم، فهذا إذا كان هو الصوت فحرام سماعه، وإذا كان صدى الصوت فحلال سماعه. هذا موجود، وهذا من الأشياء التي يمشي عليها حزب التحرير. ولعله بلغكم إفتاءهم إصدار النشرة في جواز تقبيل المرأة المسلمة ليس مصافحة فقط، تقبيل بس بدون شهوة نية طيبة يعني.
شيخ شو الرد عليهم مثل مسألة الخيال هذه؟ ما هو الرد؟
مصالح المرسلة يا أخي. بعدين نحن ألفنا رسالتين يمكن شفتون في وجوب أخذ وجوب أخذ العقيدة من حديث الآحاد، رد على حجم التحرير. هذا يعني يدلكم على شيء من منعجهم وضعفهم من العجل. ولا يزالون حتى اليوم يعني هني مضطربين في هذا الأمر. آخر شيء طلعوا في هذا الموضوع فلسفي مشان ما يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ، وأنه زيد من الناس إن كان ألباني ولا غيره أقام الحج عليهم. طلعوا بالكلمات اصطلعوا عليها مشان ما يقولوا الصواب الله أنه يؤخذ بحديث أحد في العقيدة. شو قالوا؟ لكن قبل ما أقول لك النهاية أقول لك البداية والوسط والنهاية. نهاية الرأي تبعهم في أول نهاية الرأي تبعهم في حديث أحد لا يجوز أخذ العقيدة من حديث أحد.